الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الرابع عشر من كتاب رياض الصالحين، قال: باب في الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. والازدياد من الخير يطلب من الإنسان في كل وقت وأوان، لأن الله عز وجل يقول: فاستبقوا الخيرات، ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا. إلا أن في أواخر العمر كلما كبر الإنسان في السن تعين عليه المصارعة، وذلك لدنو الأجل وخشية الانقطاع وضعف القوى عن كثير مما كان يتعناه الشباب. ولذلك يقول الله: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. بل ذكروا أن الطب الحديث أثبت أن قوى الإنسان تبدأ بالضعف في سن 39، فيكون بداية 40 والإنسان قد ظهر ضعفه، فيحتاج إلى أن يتزود من الطاعات، من الدعاء والذكر ونحوه. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، نعم كثيرة مر بها الإنسان، ربما مضت عليه 25 سنة وهو في سن التكليف. لو أراد الحفظ حفظ، ولو أراد العلم تعلم، ولو أراد الحج والعمرة حج واعتمر، ولو أراد أن يبني مسجدا أو يجري ماء أو غير ذلك من الخيرات لاستطاع في هذا العمر الطويل. ودخلت مرة عند طبيب في الرياض من أجل البصر، فقلنا له: يا دكتور، نحتاج إلى عملية ما نستخدم فيها النظارة. وتعجبنا من ضعف النظر. قال: كم العمر؟ قلنا: حوالي كذا، 43 ذاك اليوم. أو قال: إذا قد دخل الإنسان في 40 يضعف نظره وتضعف قواه. فلذلك قال: إذا عملنا لك عملية من أجل طول النظر سيقع عندك ضعف في قصر النظر. فالشاهد أن الإنسان كلما كبر ضعفت قواه، اشتعل الرأس شيبا، ضعف العظم مني، ماذا؟ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يضعف العظم الذي ربما كنت تحمل به الحمل الثقيل، يعجز عن حمل الإنسان. وإن استطاع الإنسان أن يقوم به يشعر بثقل وغير ذلك، بدل الجري أصبح يمشي، وبدل المشي باستقامة أصبح يمشي محدودة بالظهر، وبدل المشي الصحي أصبح يمشي ويلهث لتسدد الشرايين وكثرة الدهون ونحو ذلك. وربما كانت تأتيه الزكمة فتمر بدون علاج، والآن ما تخرج إلا بالمضادات الحيوية. وربما كان يأتيه الحمى فيطفيه بالماء، الآن إذا جاءه الحمى يهده هدا. وتصبح الأطعمة اللذيذة في حقه غير لذيذة، وإن أكل ربما الجسم لا يستفيد. فما أعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها صحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، والذي أهمنا هنا هو التزود من الخيرات. الذكي، الزكي هو الذي يتزود من الخيرات في أواخر أيامه، يخشى أن يلقى الله بذنوبه فيتوب، ويخشى أن ينقطع عن أعماله الصالحات فيتزود. انظر إلى السلف، قال لولا ظمأ الهواجر وقيام الليل وصحبة الأخوان لتمنيت أن أموت الآن، لكن كانوا يحبون طول العمر لصيام النهار وقيام الليل والمجالسة من أجل ذكر الله، كما قال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. والله عز وجل يقول حيل بينهم وبين ما يشتهون. هذه الآية هي في حق الكفار لكنها عامة، كل إنسان يحال بينه وبين ما يشتهي في آخر الزمان، لا سيما إذا جاء الموت وحصل الفوت فلا عمل، وإنما وقوف وحساب بين يدي الله عز وجل. قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وهذا رد من الله عز وجل على الكافرين حين يتمنون الخروج من النار، فيقول الله لهم أولم نعمركم، أولم تتعمروا زمنا طويلا يتذكر فيه من شاء التذكر والتعلم والتعقل والعمل، وجاءكم النذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ورسول كل أمة نذير لها. وذهب بعضهم إلى أن النذير هو الموت، وذهب بعضهم إلى أن النذير هو الشيب، والصحيح الأول. وفي الحديث أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد. قال ابن عباس رضي الله عنه والمحققون معناه أولم نعمركم ستين سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، حديث أبي هريرة أعذر الله امرأ أخر أجله حتى بلغ الستين. أي عذر له عند الله؟ رجل عاش ستين سنة ثم يأتي وهو محمل بالمعاصي والسيئات، خفيف من الحسنات والقربات، بماذا يعتذر؟ ما هناك وقت، ما هناك شباب، ما هناك مال، ما هناك غير ذلك. قد مرت به الشباب، مر به المال، مر به الفراغ، مرت به الصحة، فماذا يقول؟ وأنتم مسؤولون عن أعمالكم أمام الله عز وجل، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وقيل معناه 18 سنة، يعني انظر بعضهم يرى أن النذير 18 سنة، قد ذهب عنه الطيشان وعثرات الشباب وأصبح مقبلا على العبادة. وفي الغالب أن السلف كانوا في هذا السن قد تزوج كثير منهم. وقيل 40 سنة، قاله الحسن موافق لظاهر الآية، والكلب ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا قال وهو ضعيف من طريق مجالد عن الشعبي، وفي عنعنته شيم. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، يشعر أنه قد دنا أجله وقرب موته فيستعد للرحيل. والآن أثر ابن عباس الأول ثابت، رواه ابن جرير. والآن كثير من الناس إذا بلغ 60 بدأ في النهمة، يحرص على التزود من المال ويأخذ أرض هذا ويأخذ من حق هذا، تكون عنده نهمة أو نهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، وذكر منهم من هم في دنيا لا يشبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر الإنسان وتشب معه خصلتان: حب المال وطول العمر. وقيل هو البلوغ، وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس: والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال عزوه لابن عباس وهم، بل رواه البيهقي من طريق الحسن بن عبد الله بن عطية عمن حدثه عن ابن عباس قال: يعني به الشيب، والحسن بن عبد الله ضعيف وشيخه مبهم فهو ضعيف. والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة في تفسير صحيح وغيرهما، والله أعلم. الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم ونبي كل أمة، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. قال: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا، إذا أمهله هذه المدة يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. وهذا حديث عظيم، فيه حث على الاجتهاد في الطاعات والقربات كلما دنا العمر والأجل، حتى لا تقب بين يدي الله فيحاججك على عملك وتقول: يا رب كذا، يا رب كذا. لا تنفع هذه الأعذار، لأنه قد عمرك 60 سنة. 60 سنة هذه يستطيع الإنسان فيها أن يعمل الأعمال الكثيرة، من صلاة وصيام وحج وقيام وبر وإحسان وتوبة لمن كان قد ألم بالذنوب والمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقول: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقول: الأعمال بالخواتيم، ويقول: ابعث كل عبد على ما مات عليه. وقولهم امرئ يدخل فيه الرجال والنساء ممن عمر إلى هذا الوقت، أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، والله المستعان. وأغلب الأمة تموت ما بين 60 إلى 70، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك. وفيه أن الله عز وجل لا يؤاخذ أحدا من الناس إلا بعد إقامة الحجة عليه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلذلك حين يسأل الكفار في النار: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: قلت: هو أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. وهذا حديث عظيم ساقه المصنف لبيان أن الله عز وجل شرع لنبيه كثرة الاستغفار قبل موته، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فمن باب أولى نحن الذين قد فرطنا في طاعة الله عز وجل وأهملنا، فينبغي علينا أن نلازم الاستغفار في ليلنا ونهارنا وفي سرنا وجهارنا، فإنه من لازم الاستغفار جعل الله له من كل فرج من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال: كان عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين يدخل لي مع أشياخ بدر، وهم الذين حضروا بدر، وكان الذين حضروا بدر 313 وقيل 17. فكأن بعضهم وجد في نفسه، لأن ابن عباس كان صغير السن، كان عمره في خلافة عمر في مبدأها ربما 16 أو 17 سنة، فكان يدخل مع الكبار. قال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ولم يدخلوا كما يدخل؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، أي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده خير من العلم والعمل. فدعاني ذات يوم فأدخلني، أي للاختبار وليريهم فضله ومنزلته. فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، يعني ما ظن في نفسه إلا أنه سيريهم أن ابن عباس عنده خير عظيم أهله لهذا المجلس، لأن مجلس عمر كان يدخله حفظة القرآن. قال: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، يعني قال بظاهره. وسكت بعضهم، وفيه عدم القول بغير علم، فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ أتقول كقولهم؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، يعني جعل الله علامة لأجله فتح مكة. إذا فتحت الفتوح ومصرت الأمصار ودخل الناس في دين الله أفواجا، فاعلم أن أجلك قد دنا، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك. ولذلك قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وسيأتي يتأول القرآن: سبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وفيه فضل التسبيح والتحميد. واستغفره، أي بقولك أستغفر الله، واستحضار التوبة: إنه كان توابا. وهذا دليل على أن الله يتوب على من تاب إليه، إن الله هو التواب، صيغة مبالغة من التوب والرجوع والمغفرة. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ساق المصنف هذا الحديث بطرقه ليبين أن الله عز وجل قد رقب نبيه وحثه على الإكثار من الخير قبل موته، مع أنه كان مسارعا إلى الخير في جميع شأنه. فإذا كان هذا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ قد غفر الله له من ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا ونحن نتجرى على الله في الصباح والمساء وفي السر والجهر وبالقلب والجوارح واللسان، ولا يسلم إلا من سلمه الله. إن حاسب إن نظرنا إلى ألسنتنا وجدنا الألفاظ التي لا تجوز، وإن نظرنا إلى أعمالنا وجدنا الأعمال التي لا تجوز، وإن تفكرنا ما في قلوبنا لوجدنا فيها من مسببات الذنوب ما الله به عليم، من الحسد والغل والحقد، سوء الظن وغير ذلك. ولذلك ينبغي الإنسان أن يستغفر ربه من ذنوبه الظاهرة والباطنة، نسأل الله السلامة والعافية. قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فيه ملازمة العمل الصالح وملازمة الدعاء لفضله وأهميته وفضيلة سؤال المغفرة، لأن المغفرة هي الستر والتجاوز والتوفيق للخير العظيم. وفيه فضيلة التسبيح، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد: وسبحان الله بحمده مفتاح كل شيء وبها رزق الخلق. وجاء في حديث أبي ذر: أحب الكلام إلى الله سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. فيه دليل على جواز الدعاء في الركوع، وإنما يكثر الإنسان من الدعاء في السجود لأنه أحرى في الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، وهذا دعاء يتأول القرآن أن يعمل به. والتأويل تأتي على عدة معاني: الأول العمل كما في هذا الحديث، والثاني الحقيقة والمآل كما في قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الثالث التفسير، وهو ما يطلقه العرب تأويل هذه الآية كذا وكذا، ويستدل له بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذا لم نقف على لفظ الجلالة. وأما إذا كان الوقف على لفظ الجلالة فالمراد بالتأويل الحقيقة لا يعلمها إلا الله، وأما المعاني فيعلمها من علمه الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. ومعنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، فجمع بين التسبيح والاستغفار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا التسبيح، اللهم اغفر لي. وفيه أن من أعظم أسباب استجابة الدعاء التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. فهو هنا يتوسل إلى الله بتنزيهه عن النقائص والعيوب ثم يستغفر، فيكون هذا أحرى لاستجابة الدعاء. وفيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه سؤال الفاضل عن سبب عمله لبعض ما لا يعلم، وفيه أن الشيء إذا تم نقص، لكل شيء إذا ما تم نقصان. فانظر في الوقت الذي أتم الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم بدأت أيامه بالقهقراء، حتى ذكر أهل العلم أن بين قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قريب من 81 يوم، 81 يوم، حتى قال بعضهم لم ينزل الله عز وجل بعدها شيء من الأحكام. وفيه الإكثار من ذكر الله، كان يكثر من سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله واتوب إليه. هذا اللفظ ليس يعني مختصا بالصلاة، هناك كثير من الأذكار والأدعية جاءت مقيدة في الصلاة وفي أذكار الصباح والمساء، لكن الصحيح إذا دعا بها الإنسان في غير هذه الأوقات كانت أدعية نافعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. هذا يجوز أن تدعو به في قيام الليل، وتدعو به في سفرك، وتدعو به في حضرك. وكذلك اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، وأستعذ بك من شر هذا اليوم، وهكذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وقول لا إله إلا الله الصباح والمساء في أي وقت. وفيه دليل لمذهب بعض أهل العلم أنه من شروط التوبة التلفظ بها، لأن بعضهم قال لا يلزم، يكفي الإقلاع عن الذنب، لكن بعضهم يقول يشترط التلفظ بها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني واستغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وهنا سبحانك اللهم بحمدك استغفر الله. والاستغفار هو دعوة الرسل، لو تأملتم كثير من القصص الذي ذكره الله في سورة هود تجدون هذا، أبدأهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وهكذا يقول في غيره، كلهم يدعون إلى الاستغفار. فإن من لوازم الاستغفار ترك الشرك والتزام التوحيد، وترك الذنوب والتزام الطاعات، ترك البدع والتزام السنن. قال أخبرني ربي، ما معنى أخبرني هنا؟ أي أعلمني، إما أن الله أوحى إليه على مع جبريل، أو أن الله أطلعه كما يريد. أني سأرى علامة في أمتي، يعني آية تكون دليل على دنو وأجلي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحانك وبحمدك استغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، وأيضا إيمان أهل اليمن من الفتح، إسلام أهل اليمن من الفتح. إذا رأيت الله أقبل بقلوب العباد عليك فاعلم أن ذلك من الفتح. إذا رأيت أن الناس أقبلوا على طاعة الله فاعلم أن ذلك من الفتح. وفي الحديث لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان. فكان إيمانهم فتح. وأيما فتح؟ أسألك بالله، لما يكون الإسلام محصور في مدينة، في قرية، في بعض قبائل، وفجأة أمة من الأمم تدخل في الإسلام، حتى سمي ذلك العام بعام الوفود لكثرة من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن وغيره، فتح عظيم. والانتصار على الكافرين فتح، وكف الشر فتح. إن فتحنا لك فتحا مبينا، لأن الله كف شرهم ودفعه. قال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم فتح. فليس الفتح فقط في أن تدخل قرية، الفتح قد يكون بكف الشر عنك، الفتح قد يكون باستجابة دعوة منك، الفتح قد يكون بإقبال قلوب العباد عليك، الفتح قد يكون بنصرك على المعرضين، الفتح قد يكون بيوم القيامة، يوم الفتح، كما في أواخر سورة السيدة: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بعد أن كانوا يدخلون فرادا أصبحوا يدخلون أفواجا، شيء عظيم، شيء عظيم. وهذا والله حصل في دعوتنا في اليمن. شيخنا مقبل رحمه الله حين خرج من السعودية، خرج الدولة تتنكر له، والحزبيات تتنكر له، والبدع تتنكر له، وهو بينهم كالغريب، ربما إذا رأوه في الطريق ما يركبوه في السيارة. وإذا بفتح الله يأتي، يقبل الله عليه بقلوب العباد، حتى مشايخ القبائل الذين عندهم تقصير في الدين يقبل الله بقلوبهم. لما وقعت المضاربة في مسجد الهادي، رجع الشيخ مقبل ومر على قائد شويط رحمه الله، قال له: يا شيخ مقبل، والله لو تأتي براس فليته في يدك ما واحد يستطيع يفعل بك شيء وأنت في بيتي. فجعل الله فتح على يد مشايخ القبائل. ففتح الله إذا جاء لا يسده ساد. الرابع عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي، متفق عليه. وهذا الحديث استدل به المصنف على كثرة الأعمال الصالحة وملازمتها قبل الموت. فانظر إلى ربنا عز وجل سبحانه وتعالى، تابع الوحي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس إلى الوحي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات انقطع الوحي من السماء. ولذلك لما دخل عمر رضي الله عنه، وقبل ذلك أبو بكر على بركة رضي الله عنها، أم أسامة بن زيد، أم أيمن، بكت فقال: ما يبكيكِ؟ ما عند الله لرسوله صلى الله عليه وسلم خير مما عندنا. فقالت: إني لا أبكي على ذلك، ولكن أبكي أن انقطع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء. فالدليل أن الله عز وجل تابع الوحي، تابع الآيات والأحكام، وتابع كل ما فيه مصالح العباد حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقبض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تم الدين وكمل، لا يحتاج الناس إلى غيره. الخامس عن جابر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. وهذا الحديث والله من المهمات التي ينبغي ألا يغفل عنها العبد، فإن الإنسان يبعث على ما مات عليه، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان مؤمنا أو كافرا، فكل سيلقى عمله، وكل يقبل على الله عز وجل بعمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، ويقول: أنا عند ظن عبدي بي. فعليك عبد الله أن تتخير من الأعمال ما تلقى الله عز وجل به وهو راض عنك. وفي هذا الحديث دليل على أن العمل بالخواتيم كما تقدم، والله المستعان. الآن عندهم موت الشموخ أن يموت يغني. هذاك إيش اسمه يا أخوة؟ طلال مداح. طلال مداح يعني ذهب يغني في سمرة، وبينما هو فوق المنصة يضرب العود مات، وكانت الحلقة بث مباشر، فقام بعض الصحفيين وكتب ومات طلال مداح موت الشموخ. إيش من شموخ؟ إيش من شموخ حين يموت ويغني؟ المسلم يحرص أن يموت وهو يصلي، يموت ساجد، يموت صائم، يموت قارئ القرآن، وهذا يموت يغني. والآخر مدرب في الزمالك مات بسبب ضربة جزاء أعطوا على الفريق حقه ضربة جزاء، دخلت الضربة في الملعب والرجال مات. يا أخي إيش الكرة هذه حتى تموت من أجلها؟ أو الأغاني حتى تموت من أجلها؟ سبحان الله، قد أنكر السلف من صعق بالقرآن، يقول لم يكن هذا على عهد السلف أن يقرأ شيء من القرآن ثم يغمى عليه. فكيف بهؤلاء الذي يصعق من أجل كرة قدم ومن أجل أغنية ومن أجل هذا الضياع؟ يا الله رحمك، يا الله رحمك. وآخر العجائب رأيناها أو سمعنا عنها أن رجل في 74 من عمره في القاهرة، سعودي في القاهرة، وجدوه هو وامرأة داخل الحمام أموات وهم عراه. جاء المحققون وجدوا أنهم ماتوا بالغاز حق هذا البلاء، الغاز حق السخان، ووجدوا في غرفتهم من الشر ما الله به عليم. يعني الإنسان يتقي الله ويراقب الله. كلنا مذنب، كلنا مقصر، كلنا مفرط، ما ندعي لأنفسنا العصمة، لكن أقل شيء الإنسان يستغفر ويكثر من الدعاء أن يستره الله في الدنيا والآخرة، وأن يختم الله له بالخير في الدنيا والآخرة، وأن يثبته الله في الدنيا والآخرة. انظر إلى نبي الله يوسف عليه السلام، ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وهو نبي كريم يسأل الله عز وجل أن يتوفاه مسلم، أن يحلقه بالصالحين، أن يثبته حتى الممات. نسأل الله لنا ولكم العون والسداد، والله المستعان.